صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. أوروبا انتخبت وجاءت النتائج كما التوقعات لصالح اليمين بمختلف تياراته الذي حقق تقدما تاريخيا وصعودا كبيرا.
لكن هل سيزداد تأثير ونفوذ اليمين بحجم تقدمه وما حققه في الانتخابات؟
نرحب بكم مستمعينا، هذه تحيات خلدون زين الدين من بيروت وعارف جابو من استوديوهات دي دبليو عربية في بون. نرحب بضيفي حوارنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ شوقي عشقوتي. أستاذ شوقي أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
ونرحب بضيفنا من باريس الباحث دكتور بسام طيار. أهلا بك دكتور بسام في استوديو الحدث.
أهلا بكم.
إذن مستمعينا، رغم تقدم اليمين حافظ الوسط على أغلبيته، لكن هل يستطيع تجاهل اليمين وتمرير القرارات والقوانين دون إرادته؟
وماذا يجلب اليمين معه لأوروبا، وإلى أين تتجه القارة العجوز في علاقاتها البينية ومع حلفائها وخصومها ومنافسيها وعلى رأسهم روسيا والصين؟ نبدأ معك من باريس دكتور بسام. يعني بداية قراءتك لنتائج الانتخابات، يعني هل تفاجأت بها أم أنها يعني كنت تتوقع أن تكون نتيجة ذلك أو ربما أسوأ كما توقعت بعض استطلاعات الرأي؟
نتيجة الانتخابات الأوروبية كانت متوقعة، فاليمين منذ حوالي 10 سنوات يتقدم بشكل مطرد بشكل كبير، وقد شهدت أوروبا الشمالية التي كانت منبر للانفتاح وللتقدم وللاشتراكية شهدت انحياز كان نحو الأحزاب اليمينية. ولكن ما حدث في فرنسا يعتبر من أهم نتائج هذه الانتخابات. ففرنسا وضعت رئيسها ماكرون في موقع شبه مستحيل بالنسبة له، لأنه أخطأ بحل البرلمان الفرنسي، لأنه اعتقد أنه سوف يجعل الأحزاب تتنافس فيما بينها، والواقع أن هناك جبهتان تعملان على إفراغ مسألة رئاسة ماكرون للجمهورية في فرنسا، وهذا ينعكس على كل أوروبا، خصوصا وأن ماكرون له مواقف له مواقف متقدمة بالنسبة للصراع في أوكرانيا، وهذا يهم جدا ألمانيا، ومن هنا هناك إضعاف كبير لأوروبا في هذه النتائج.
ممتاز. من باريس إلى بيروت إليك أستاذ شوقي عشقوتي. إذن أيضا في بداية هذه الحلقة قراءتك لهذه النتائج، ربما التوقعات كانت تشير إلى تقدم اليمين، ولكن هل كنت تتوقع يحقق نتائج تاريخية حد هذا المستوى؟
صراحة كنا نتوقع ذلك، كنت أتوقع ذلك بناء على عدة ظروف ومعطيات ومؤشرات. أكيد الزلزال اللي حصل هو بفرنسا، ولكن في تغيير بمجمل أوروبا. في أنا برأيي هذه أهم انتخابات أوروبية على مستوى البرلمان الأوروبي، وأكثرها تتبعا بكل العالم، كان معني بتتبع الانتخابات، لأنه لم تعد مجرد هالمرة انتخابات مجرد توزيع مقاعد أو تركيبة سياسية داخل البرلمان. هذه انتخابات تحدد بوصلة لاتجاه الاتحاد الأوروبي في السنوات والعقود المقبلة، هذه نقطة تحول. لسبب أهمية هذه الانتخابات، وكنا نتوقع صعود اليمين متطرف كان له مقدمات لم تحصل هذه فجأة. كان هناك تراكم ملفات وأزمات في أوروبا منذ سنوات، والآن جاءت التطورات كلها تسرع في هذا التحول، وخصوصا الظروف المحيطة بالانتخابات الأوروبية، يعني ظروف دولية، أولها حرب أوكرانيا التي تحصل على مساحة أوروبي، وأوروبا معنية فيها أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. هناك مسائل كثيرة ضاغطة من الهجرة والاندماج والإسلام والإرهاب والتضخم والغلاء، هناك أزمات اقتصادية واجتماعية ساهمت في تكوين هذه البيئة الحاضنة للتطرف.
نعم. إذن مجددا هذه الانتخابات كما ذكرت أستاذ شوقي عشقوتي هي انتخابات مصيرية، هي بوصلة للاتحاد الأوروبي، أهم انتخابات تعتبر إذن هذه الانتخابات. دعنا ننتقل مجددا إلى باريس إلى دكتور بسام طيارة. دكتور بسام، طبعا الصحافة الفرنسية تفاعلت كثيرا مع هذا التطور، كما ذكر أستاذ شوقي عشقوتي قد تكون الواقع ربما في باريس واضح، ولكن السؤال المطروح كما عنونت صحيفة لوموند الفرنسية أمس، هل باعتقادك ماكرون بحل الجمعية الوطنية أحرق نفسه ويتجه لإحراق البلاد معه؟
سؤالك هو السؤال المطروح اليوم في فرنسا، أي ماذا أراد ماكرون عندما قلب الطاولة؟ اعتقد ماكرون أن الجمهوريين أي حزب ساركوزي وشيراك وديكول أي اليمين الوسطي يتخوف من أن يذوب دون الجبهة الوطنية، وبالتالي فهو اعتقد أن هذا الحزب سوف ينحاز إلى الأكثرية الرئاسية في أي انتخابات مقبلة، واعتقد أيضا أن اليسار هو ممزق بين فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر، واعتقد أيضا أنهم لن يتفقوا، ولكن ما حصل اليوم قبل ساعات هو اتفاق اليمين المتطرف مع اليمين الوسطي بشكل قضى على شكل نهاية لحزب الديغولي، هذا من جهة، أي شكل كتب يميني كبير جدا، وبالمقابل أيضا في الجهة الأخرى في اليسار تم التوافق بين الأربعة أحزاب اليسارية بحيث سوف تتقدم إلى الانتخابات مجتمعة، وهذا ما يجعل ماكرون محصورا بين كتلتين كبيرتين يمكن لأي منها أن تحصل على الأكثرية، وبالتالي سوف يضطر ماكرون إلى أن يعيش ما يسمى هنا في فرنسا كوابيتاسيون، مساكنة، أي سوف.
ولكن هل ينجح أستاذ دكتور بسام؟ هناك تجربة كانت لميتيرون بالتعايش ربما حكومة لم تكن اشتراكية، هل لدى إيمانويل ماكرون هذه القدرة اليوم على التعايش مع حكومة مخالفة لتوجهاته؟
بالنسبة لنفسيته وهذا اختصاص علماء النفس سوف تكون صعبة عليه، ولكنه سوف ينقاد بما يتطلبه الدستور، أي سوف يقبل بما بنتائج الانتخابات، فنحن لسنا في جمهورية موز، وهذا لحسن الحظ في فرنسا.
نعم دكتور بسام، طبعا يعني ربما يعني يعتقد البعض أن ماكرون يعني يساري أو ليبرالي رغم أنه هو أيضا يميني ومواقفه يعني يمينية، لكن طبعا لوبين هي الأكثر تطرفا، لكن الآن يعني في حال يعني هذا ما سيحدث ما في فرنسا، يعني ماكرون سيصبح مثل ما يقال بطل عرجاء أو يعني مقيدا اليدين، طيب ما انعكاسات ذلك على أوروبا؟ سيما وأنا نعرف أن يعني ماكرون كانت له رؤية أوروبية، يعني كان دائما يدفع باتجاه السيادة الأوروبية ويعني المواقف الأوروبية الموحدة، وخاصة كان يحاول أن يجر ألمانيا إلى جانبه، وطبعا المستشار الألماني أيضا ضعف بعد هذه الانتخابات، كيف سينعكس ذلك على أوروبا؟
لكي يستطيع أن يقود أوروبا عليه أن يكون قويا في دولته، ماكرون كان ضعيفا، فهو كما حضرتك أشرت فهو من اليمين ولكنه يمين رأسمالي، وبالمقابل مارين لوبين هي يمين أيضا ولكنها يمين شعبوية، وفرنسا دائما كانت مع الشعبوية، نذكر الثورة الفرنسية، نذكر الجبهة الوطنية، نذكر وكل ذلك أشار إلى أن ماكرون كان غير داري بما يحصل في الطبقات الشعبية في فرنسا، لذلك كان له هناك وقف أي رئيس الأغنياء، فهو كان يعتقد أنه باستطاعته أن يقود هذا الشعب إلى ما يريد، ولكن فرنسا كما ليس فقط الحزب اسمه فرنسا الأبية، ولكن فرنسا بشكل عام لا تنقاد بهذا الشكل، حتى ديغول الذي أنقذ فرنسا من براثن النازية بعد عندما سقطت في الانتخابات استطاع أن يعود إلى بيته وكأن شيئا لم يكن، فرنسا لا يمكن إدارتها بالشكل الذي أراد ماكرون أن يقودها،
يعني كان يريد طبعا أن يكون رئيسا سلطويا إن صح التعبير كما يصفه البعض. ننتقل نعود إلى بيروت. دكتور شوقي، لكن يعني أليس هناك مبالغة أيضا يعني في صعود اليمين في أوروبا والنتائج التي حققها يعني في هذه الانتخابات؟ يعني رغم نرى أن الحزب اليمين المسيحي يعني حزب الأوروبي الشعب الأوروبي يعني ظل أقوى وصار مسيطر، وأيضا الاشتراكيون يعني خسروا بعد بعض المقاعد يعني حوالي أقل من 10 مقاعد، ولا زالت كتلة الوسط هي الأقوى والأغلبية. يعني أليس في هذا أيضا إثارة للمخاوف وأن اليمين وكأنه قد سيطر على أوروبا؟
من المبالغة القول أن اليمين المتطرف سيطر، أو اليمين المتطرف أصبح قوة صاعدة، القوة الثانية أو الثالثة في البرلمان الأوروبي، أكيد سيكون له تأثير على صياغة السياسات والمشاريع والقوانين المقبلة. نحن أمام أوروبا جديدة قيد الإنشاء والصياغة، ولكن طالما أوروبا في عهدة كتلة وسطية أو مجموعة وسطية مؤلفة من ديمقراطيين مسيحيين ومشتركيين ديمقراطيين، هناك نوع من التوازن، ولكن الأمور مطروحة من زاوية أخرى. الأوروبيين بشكل عام، الاتحاد الأوروبي في انقسامات، يعني ليس على موجة واحدة في كل الملفات. في ملف أوكرانيا هناك تباين، في ملف حتى في ملف غزة والصلاة الفلسطيني الإسرائيلي، في ملف الهجرة كذلك هناك من يطرح عقد اتفاقيات مع دول العبور، هناك من يطرح إعادة المهاجرين من أوروبا إلى حيث أتوا، يعني فتوحات عدة. لذلك السياسات الأوروبية الآن هي موضع صراع قوي، ولكن في فرنسا، لماذا تركز على فرنسا؟ ألمانيا أيضا شهدت صعود البديل الألماني، ولكن في فرنسا أخذت الأمور منحى آخر لأنه مواجهة مباشرة بين الرئيس ماكرون وماري لوبان والتجمع الوطني. هناك انتخابات وطنية صارت في فرنسا تقريبا. الآن النتيجة الأولى بنظري أنا هي أن الماكرونية السياسية انتهت، وتبين أنها كانت ظاهرة عابرة لعدة سنوات، أزاحت الأحزاب الكبرى ولكنها لم تكن البديل المقنع ولم تستطع الصمود. وأخشى الآن أن رئيس ماكرون شخصيا انتهى، رئيس ماكرون عمليا انتهى بهذه الانتخابات، ولكن يمكن أن ينتهي رسميا في حال اضطر، كما دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة، أن يدعو إلى انتخابات رئاسية مقبرة، أن يستقيل في حال حقق اليمين المتطرف مفاجأة كبرى في الانتخابات وأخذ نصف المقاعد أو أكثرية المقاعد في البرلمان الجمعية الوطنية. هناك كل احتمالات واردة في فرنسا. أنا أضع في الحساب احتمال التعايش كوفيتاسيون بين ماكرون وبردلا أو لوبان، ولكن استبعد هذا الخيار لأن ماري لوبان ليست متحمسة لأن تدخل في مغامرة الآن أن تحرق أوراقها قبل 3 سنوات من الانتخابات الرئاسية أو سنتين. احتمالات ماكرون كانت خاطئة، حسابات ماكرون تصح في المعركة الرئاسية عندما يحشر المجتمع والأحزاب في خيارين هو أو المارين الفان، ولكن الحزاب البرلمانية لا يمكن أن تضع الناخبين أمام خيار محدد. هناك مروحة خيارات صبت كلها في مصلحة لوبان، ولكن الآن فصاعدا علينا أن نرى ما هي الخيارات التي ستحدث بعد 7 تموز. أنا أفهم ماكرون دعا بعد الانتخابات الأوروبية لم يكن أدام الخيار أبدا، أكيد لا يستقيل ولا يقيد الحكومة بعد جديدة، ولم يكن أمامه دعوة انتخابات مبكرة، ولكن حساباته ليست في تحور رأي العام بهذه الفترة القصيرة. حساباته أنه يجر اليمين المتطرف إلى الحكم ويحرق أوراقه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ويضع اليمين المتطرف أمام تجربة فاشلة.
إذن أستاذ شوقي عشقوتي،
تطورات مهمة جدا تتحدث.
نعم، نقطة مهمة جدا تفضلت بالإشارة إليها، ولكن أيضا يعني ماكرون قبل أن يقدم على هذه الخطوة ليلة الأحد كانت 8 مساء في قصر الإليزي الساعة، كان هناك دائرة صغيرة من المطلعين وأبلغهم بنيته التوجه نحو حل الجمعية الوطنية. السرية التامة كانت حاضرة، ولكن أحد مستشارين البشرية الرئيس قال أنه لكي يستعيد الرئيس الفرنسي مساحة المناورة التي كانت متاحة له لم يكن هناك خيار سوى التوجه إلى الشعب. لنقول أن الانتخابات الأوروبية ليست انتخابات وطنية فرنسية، ولكن الانتخابات الوطنية الفرنسية ألن تأتي بنتائج قد تكون أقسى بعد على إيمانويل ماكرون من الانتخابات الأوروبية، بمعنى أن يحقق اليمين هذا التقدم الكبير حتى في الانتخابات الوطنية الفرنسية؟
لنكون واقعيين، الرئيس ماكرون فشل في السياسة الخارجية، أخطأ في أفريقيا، أخطأ في الشرق الأوسط، وعند أيضا في لبنان، حتى يعني كان يحاول في الآونة الأخيرة أن دولة قادرة للموقف الأوروبي ودور قيادي أوروبي في حرب أوكرانيا، كان سباقا في طرح الأفكار والمتقدمة وبالتنسيق والتناغم مع الأمريكيين. الرئيس بايدن اختار ماكرون ليكون هو القائد بين المزدوجين الأوروبي في هذه المرحلة، وخصه بزيارة مميزة، وكان ونجح ماكرون في حشد دولي كبير في نورماندي، وكان له مواقف جدا قوية في الفترة الأخيرة، كل ذلك لن يشفع له في تحكيمته الداخلي. فأنا أتصور أن ماكرون يواجه الآن إضافة للإخفاق الخارجي إخفاقا داخليا، وعليه أن يدفع ثمن، بل دفع ثمن الأول في خسارة البرلمان على مرحلتين، حكومته أصبحت عمليا في حكم المنتهية، ويبقى الآن أن نشهد تطورا مهما بعد الانتخابات التشريعية. هناك خارطة سياسية جديدة في فرنسا ترتسم، هناك نوع من تحول في الرأي العام، هناك تحول، من الجيد أن ماكرون لم يتجاهل وأخذ بعين الاعتبار، ولكنه آخذ في التصاعد ولا يمكن أن نقف عند حد.
نعم، مجددا إلى باريس دكتور بسام طيارة. الانتخابات هذه كما ذكر أستاذ شوقي عشقوتي هي بوصلة للاتحاد الأوروبي، إلى أين الآن يتجه الاتحاد الأوروبي باعتقاد دكتور بسام طيارة؟
أنا أوافق الأستاذ شوقي بأن الاتحاد الأوروبي له مواقف مختلفة في عدة مواضيع. دول الاتحاد الأوروبي غير متفقة بتاتا، ولكن الذي حصل هذه المرة في الانتخابات الأوروبية هو أن كل دولة التفتت إلى مشاكلها فقط وصوتت حسب ما تريده من حكامها، ولم تصوت انطلاقا من وجهة نظر ماكرون مثلا بالنسبة لأوروبا، فهو تدخل في الانتخابات وخرج بخطابات يقول فيها أن الانتخابات الأوروبية هذه هي انتخابات لنجدة أوروبا ولمنع التطرف وهلم جرة، ولكن في الواقع المواطنون الفرنسيون التفتوا فقط إلى واقعهم الخاص، أي إلى المشاكل التي يعيشون بها كل يوم، مثل تراجع القدرة الشرائية، مثل وجود الكثير من اللاجئين، هذا علينا أن نقول له أن هناك في فرنسا كثير من اللاجئين، ولكن ماكرون لم يستطع أن يستوعب وصول هذه الموجات بشكل الذي كان يقوم به الرؤساء السابقون، ذلك أنه وضع مسألة اللاجئون في مواجهة مسألة التطرف الإسلامي مثلا والأعمال الإرهابية، ولم يستطع أن يقول لشعبه مثلا أن ما يحصل من تطرف ومن أعمال إرهابية هذا ليس من نتائج وصول المهاجرين، وأن وصول المهاجرين هو أصلا من نتائج السياسات الاقتصادية الأوروبية والسياسات الأمريكية في المنطقة، وهو لم يقل مثلا أنه طالما هناك قارة قريبة من القارة الأوروبية وفيها مشاكل اقتصادية ومناخية وسياسية فإن الوصول للمهاجرين لن يتوقف بتاتا، هذا لم يستطع أن يقوله، فهو كان من اليمين كما قلنا، يمين رأسمالي لا يستطيع أن يذهب في الاتجاه الذي يذهب إليه اليسار الاشتراكي والفرنسي وحتى الألماني، وحتى الخضر الألمان خسروا كثيرا لأن شولتز مثلا قال أنه علينا أن نحارب وصول المهاجرين، وهذا كما قالت ميلوني كذلك الإيطالية. إذن المسألة مسألة داخلية، كل دولة أوروبية نظرت إلى مشاكلها الداخلية عندما صوتت للانتخابات الأوروبية، ولكن هذا لا يعني أن التصويت غدا بعد أسبوعين سوف يكون عاكسا للنتائج التي وصلنا إليها في الانتخابات الأوروبية. لن يكون كذلك، لأنه سوف تتغير المعطيات، فالشعب الفرنسي سوف ينظر إلى مشاكله الداخلية اليوم أكثر من مما حصل عندما كان هناك انتخابات أوروبية.
نعم دكتور بسام، جيد. طبعا إذا هل يمكن القول يعني بناء على ما تفضلت به وأن الأوروبيين انتخبوا بناء على السياسات ومشاكلهم الداخلية، وبالتالي في الدول شرقية أوروبا يعني رأينا أن اليمين المتطرف بالعكس يعني تراجع، سواء في بولندا أو في التشيك أو حتى يعني في المجر، يعني أوربان يعني تراجع عن الانتخابات السابقة، وفي شمال أوروبا أيضا دول الإسكندنافية تراجع اليمين المتطرف رغم أنه يحكم في بعض البلدان، حتى في هولندا يعني لم يحقق يعني ذلك النجاح الذي كان يتوقعه البعض، يعني خاصة خيرت فيلدرز نجاح الذي حققه في الانتخابات التشريعية لم يحققه في الانتخابات الأوروبية، وبالتالي يعني السياسات الداخلية هي التي كانت المنطلق، وبالتالي يعني هؤلاء اليمينيون إذا صعدوا على الحكم في فرنسا مثلا سيمكن أن يتراجعوا بسبب سياساتهم الداخلية. نعرف أن الشعبويين يعني حين يصلون إلى الحكم يعني ليست لديهم خطط اقتصادية كما الأحزاب الأخرى، يعني يصطدمون بالواقع، يعني رأينا ميلوني يعني كيف غيرت سياساتها واضطرت للتعايش مع الواقعية الأوروبية وبتعاون بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية.
صح، هذا وافقك على هذا الرأي، وهو تقريبا مختصر ما أردت أن أقوله لكم، هو أن هناك بالنسبة للمجتمعات الأوروبية نوع يسمى سقف من الزجاج لا يستطيع اليمين المتطرف تجاوزه، لذلك تسعى مارين لوبان اليوم في فرنسا للتوافق مع الحزب الجمهوري، أي حزب اليمين الوسطي، الحزب الديغولي تاريخيا، حتى تقول للناخبين أن في الانتخابات المقبلة هم ليسوا فقط أمام اليمين المتطرف ولكنه أمام اليمين بشكل عام، لأنه في أوروبا كما أشرت حضرتك في بولندا وفي أوروبا الشرقية هناك نوع من سقف من الزجاج لا يستطيع اليمين المتطرف تجاوزه، حتى في ألمانيا، وانظر كيف في ألمانيا طردوا رئيس الحزب المتطرف لأنه خرج عن إطار ما هو مقبول من الجماهير والشعب الألماني. إذن لا يمكن أن نعتبر أن ما حصل في انتخابات أوروبية في فرنسا سوف يكون هو نفسه في الانتخابات النيابية. أعتقد أن هناك سيكون هناك تراجعا لليمين المتطرف وعودة بسيطة لليمين الوسطي وكذلك للجبهة الشعبية، أي الفرون بوبولير الذي هو اليوم في بداية توقيع توافق انتخابي على أهداف الحملة الانتخابية المقبلة.
نعم دكتور بسام، طبعا ننتقل إلى بيروت. أستاذ شوقي، يعني أن اليمين حقق مكاسب في الانتخابات الأوروبية، لكن اليمين المتطرف أيضا يعني منقسم، نعرف أن هناك مجموعتين كبيرتين، مجموعة التي تنتمي إليها لوبين وجماعة الهوية طبعا التي تعرف بكتلة الهوية، وأيضا كتلة اليمين الذي تقوده ميلوني، وهناك خلافات بينهما سواء فيما يتعلق بالموقف من روسيا أو في العلاقات مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات الأوروبية، يعني هناك خلافات وتنافس بين هاتين الكتلتين، وطبعا حزب البديل الألماني تم طرده حتى من كتلة الهوية، يعني هو خارج هاتين الكتلتين. برأيك هل يمكن اليمين أن يتجاوز خلافاته ويتحد كما تسعى طبعا ميلوني رغم يعني منافستها مع لوبين؟
صراحة أنا عندي هم ملاحظتين بمجال حركة اليمين المتطرف في أوروبا. الملاحظة الأولى أن اليمين المتطرف برز بشكل واضح أوضح في الدول التي مست بالقومية المتطرفة والعداء للمهاجرين، والوجه الآخر لعداء المهاجرين وعداء للإسلام دفاعا عن الهوية الأوروبية. هذه الدول يعني مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، كل هذه الدول غرب أوروبا بشكل خاص كان حركة وتقدم اليمين المتطرف أوضح من غير دول. الملاحظة الثانية، اليمين المتطرف على مستوى كل أوروبا تطور كتفكير كمنهج تفكير، لم يعد هدف اليمين المتطرف تفكيك الاتحاد الأوروبي. يعني قبل كان يتحدث أنه حتى كان ضد الأمن الموحدة، هذا نمط من التفكير ما الموجود تفكيك الاتحاد الأوروبي. هناك بل تفكيك أوروبا تغيير أوروبا، تغيير أوروبا من الداخل وأخذها إلى مكان آخر. يعني النموذج الإيطالي التي اعتمدته رئيس الحكومة ميلوني، يعني هي توفيق بين استراتيجية أوروبا السياسية مثلا ملف الأوكراني وتغيير وتنفيذ برنامجها من خلال آليات وسياسات أتاحها النظام الاتحاد الأوروبي. هناك نوع من هذا النمط من التفكير. أنا أعتقد أنه اليمين المتطرف أصبح أكثر تكيفا مع المتغيرات ويعدل في أسلوب أساليبة من الآن فصاعدا، لهذا السبب أنه لم يعد كلمة متطرف يعتمد، لأنه بعد شوي راح تصير يمين محافظ مش متطرف. أنا برأيي هذا التوجه بشكل عام بأوروبا يجب أخذ بالاعتبار أنه نحن أمام أوروبا جديدة. أوروبا دورها في العالم تغير، أوروبا تكاد أن تصبح غير، لم تعد قوة عالمية ثالثة. القوى العالمية كانت محتكرة اقتصاديا وسياسيا من الولايات المتحدة، من الصين، من روسيا. يعني حتى ما تنبأ به أمير محمد بن سلمان قبل أشهر أن الدول العربية بشكل عام ونواتها الخليجية هي التي ستكون بقوتها الديمغرافية والمالية الاقتصادية أوروبا الجديدة. لكن وين صار العالم؟ أوروبا تأخرت في إعادة تكوين نفسها وخياراتها.
أستاذ شوقي عشقوتي، يعني قبل نهاية الوقت يبقى لدينا بضع دقائق، كيف تعتقد أن تؤثر هذه النتائج، هذا الانتصار التاريخي لليمين المتطرف مع ما يحمل من كثير التحليلات والقراءات طبعا في أوروبا، كيف يمكن أن ينعكس على ملفات الشرق الأوسط؟
السياسة ليس مهم الأسباب، مهم النتائج. الأسباب التي أدت إلى صعود اليمين المتطرف هي أسباب داخلية داخل كل دولة، داخل أوضاع أوروبية خاصة ذكرناها، يعني من التضخم والغلاء وضعف القدرة الشرائية إلى الهجرة والأمن الاجتماعي إلى كل الملفات. ولكن النتائج ستكون على مستوى، خصوصا مستوى السياسة الخارجية. يعني أكيد أوروبا منهمكة في أوضاعها الخاصة، ترتيب بيتها الداخلي، تأثيرها وحضورها في الملفات والأزمات الدولية سيخف، وخصوصا دور فرنسا. فرنسا في الشرق الأوسط ضعفت، فرنسا على صعيد الدور القيادي بالمزدوجين مجددا بملف اوكرانيا كمان سيضعف. الحضور الفرنسي اكيد سيضعف في هذه المرحله. هنا التغيير الاساسي للمصر، وهنا ونحن في لبنان لماذا كنا معنيين ونتابع هذا الحدث الفرنسي باهتمام؟ لانه نحن ايضا معنيين بهذا التطور وانعكاساته على لبنان والمبادره الفرنسيه بشقيها الجنوب والرئاسي. اذا التغييرات ستكون على مستوى الدور الخارجي، الدور الإقليمي والدولي للاتحاد الأوروبي، وسيكون أكثر فأكثر منهمكا في ملفاته وأزماته الداخلية.
نعم. دكتور بسام طيارة، المهاجرين كيف سيتأثرون، المهاجرين تحديدا من القارة السمراء من إفريقيا كيف سيتأثرون، أو أيضا ما يطلبون الجنسية أيضا قد تحدث بعض التغييرات في القوانين الداخلية بما خص الهجرة بما خص اللجوء، أي انعكاسات ستكون على هذا الملف باعتقادك؟
أولا علينا أن نشير إلى عامل كبير جدا هو الذي دفع باليمين المتطرف للخروج من عزلته، هو أنه تخلى عن مواقفه اللاسمية، تخلى عن تلك المواقف ورماها على اللاجئين وعلى الجاليات العربية والمسلمة، وصادف ذلك مع ارتفاع حوادث إرهابية أصابت أوروبا وأصابت العالم. هذا الذي سمح لليمين المتطرف بالخروج من عزلته، لأنه في السابق قبل 10 سنوات يمكن ذكر أي رئيس جمهورية فرنسية كان يقول لا يمكن أن أضع يدي بيد مارين لوبان أو سابقا والدها جان ماري لوبان. إذن هذا الخروج من محاربة من لا سمية هو الذي سمح للجميع بوضع أيديهم في أيدي اليمين المتطرف في فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا. اليوم نرى أن في حال وصول اليمين إلى مختلف إلى عدد كبير من الدول الأوروبية، فهذا سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على اللاجئين والمهاجرين، ليس فقط ليس على الجاليات العربية ولا على الجاليات المسلمة، لأن القوانين تحميهم بشكل عام، ما عدا في ألمانيا حين تطرق أحد زعماء اليمين إلى مسألة طرد الألمان من أصول أجنبية. ولكن هذا أمر مهم جدا، لأننا شاهدنا في فرنسا كيف أن اليوم حتى في خلال الحديث بالحملة الانتخابية المقبلة الجميع يشيرون إلى أن فرنسا الأبية كانت مع حماس، رغم أن فرنسا الأبية لا تكن مع حماس، ولكنها أرادت أن يقول الجميع أن حماس هي مسألة مقاومة، وأن إسرائيل علينا حمايته ولسنا بلا ساميين، ولكن علينا أن ننتقد الطريقة التي تقود بها إسرائيل الحرب في غزة. هذا الجميع يشدد على هذا المبدأ لأنهم يريدون أن يجلبوا اليمين الذي خرج من عزلته واليوم يستطيع أن يقول أنا لست لاسميا والبرهان أنا أدافع عن إسرائيل. وفي الواقع يمكن قراءة بعض الأخبار الصغيرة في الصحف حيث هناك مواقف لبعض المتطرفين داخل فريق مارين لوبان الذين لهم مواقف لاسمية محاربة لليهود بشكل لا يمكن تطوره، ولكنها تختفي من صفحات الإعلام في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام.
نعم دكتور بسام، طبعا سؤال أخير باختصار لو سمحت، الآن الوسط في البرلمان الأوروبي هل سيتضامن أكثر مع صعود اليمين، سيما وأن قبل الانتخابات حاولت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن تغازل اليمين عن طريق ميلوني؟
في الواقع الجميع يتفق على ضرورة إبقاء فون دير لاين في مفوضية لأنها قامت بالدور المطلوب منها، ولأنهم لم يعطوها المركز الذي كانت تريده وهو سكرتير عام منظمة الحلف الأطلسي. ولما لم تعطيها هذه قامت هي بمواقف متطرفة جدا في محاولة لمغازلة الأمريكيين، فنزلت إلى إسرائيل وكانت لها مواقف متطرفة جدا حتى أنها قادتها قادت البعض إلى أن ينتقدها بشكل كبير جدا. هنا في فرنسا حتى بعض المؤيدين لإسرائيل انتقدوها لأنهم قالوا بهذا الشكل فهي لا تخدم إسرائيل ولكن تخدم ترشحها لهذا الموقع، ولكن لم تحصل عليه، لذلك الجميع يريد أن يحافظ عليها الآن في المفوضية.
نعم طبعا دكتور بسام شكرا لهذه الإضاءة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحوار، سواء إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من باريس الباحث الدكتور بسام طيارة، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا.
الشكر كذلك للأستاذ شوقي عشقوتي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ شوقي شكرا لك على إثراء هذا النقاش، شكرا لك.
شكرا جزيلا. شكرا.
بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبودي كنعال على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.